بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: يا معشر الجن والإنس، فقول ربنا جل جلاله: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. تقدم معنا الكلام في أن هذا الحديث يكون يوم القيامة في معرض الحساب. الله جل جلاله يخاطب هذين الصنفين المكلفين: يا معشر الجن والإنس، أي يا جماعة الجن والإنس. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم وسوقهم إلى حتفهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي انتفع بعضنا ببعض. فانتفاع الجن بالإنس لأن الإنس سودوهم ورأسوهم وجعلوهم قادة لهم واتبعوهم. واستمتاع الإنس بالجن، لأن الجن قد يسروا لهم تلك المتعة الزائلة وتلك المعاصي العاجلة التي اقترفوها في الدنيا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قيل المراد الموت، وقيل المراد بالأجل يوم القيامة. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فالله جل جلاله أصدر حكمه وبين مصير الطائفتين الكافرتين الضالتين. قال: النار مثواكم، أي دار إقامتكم، خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله من انتقالكم من قبوركم إلى استقراركم في مثواكم، أو إلا ما شاء الله في انتقالكم من نوع من العذاب إلى نوع آخر من العذاب. فتارة يعذبون بالحميم، وتارة يعذبون بالزمهرير. أو قول ربنا جل جلاله إلا ما شاء الله، يكون هذا من العام أو من المجمل الذي بينته آيات أخرى، والتي أخبر فيها ربنا جل جلاله أنهم في العذاب خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إن ربك حكيم عليم. يقول جل من قائل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظالمون جمع ظالم، وهو اسم فاعل من الظلم. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن الظلم في القرآن كله إذا أطلق فمراد به وضع الشيء في غير موضعه، إلا موضعا واحدا، وهو قول ربنا في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي لم تنقص. في هذا الموضع الظلم بمعنى النقص، إلا في سائر القرآن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قول نابغة ذبيان: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، فعيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. والمظلومة ها هنا هي الأرض التي لا يصلح الحفر فيها. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو في كتاب الله يطلق على معنيين. المعنى الأول الظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك، ومنه قول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. وقول ربنا جل جلاله على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فسمى الله الكفر والشرك ظلما. ثم النوع الثاني الظلم الأصغر، وهو ظلم النفس بالمعاصي، ومنه قول ربنا جل جلاله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بيّن ربنا جل جلاله أن أهل الجنة ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، وهو الذي قارف بعض المحرمات وقصر في بعض الواجبات، والمقتصد وهو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وزاد على ذلك السنن والمستحبات وترك المحرمات، وما اكتفى بل ترك أيضا المكروهات والشبهات. وقد سأل المفسرون سؤالا، قالوا: لماذا قدم الظالم في هذه الآية؟ على المقتصد والسابق بالخيرات، مع أن الظالم لنفسه هو أدناهم درجة. وقد أجابوا على ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الظالم قدم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب، لئلا يداخله العجب والغرور فيحبط عمله. ثم القول الثاني بأن الظالم لنفسه قدم لأن أكثر أهل الجنة هم من هذا الصنف، والسابقون بالخيرات قليل. ولذلك لما سئلت أمنا رضي الله عنها الطيبة المباركة الصديقة الحصان الرزان السابقة بالخيرات، لما سألها بعض الناس قال لها: يا أم المؤمنين، من الظالم لنفسه؟ قالت له: مثلي ومثلك. فعدت نفسها من الظالمين لأنفسهم، وهذا على عادة الصحابة رضوان الله عليهم في هضم أنفسهم والتواضع لربهم جل جلاله. يقول جل من قائل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما معنى التولية هاهنا؟ ذكر المفسرون أوجها متقاربة. الوجه الأول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي تولية تسلط، أي نسلط بعض الظالمين على بعض. وكذلك يعني مثلما سلطنا شياطين الجن على شياطين الإنس يضلونهم ويغوونهم، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وأنشد ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قول القائل: وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه، أو قال بأظلمه. ولما بلغ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عبد الملك ابن مروان قتل الأشدق وهو سعيد، وهو عمرو ابن سعيد ابن العاص، تلا هذه الآية: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالما سلطه الله عليه. فهذا هو الوجه الأول في تفسير هذه الآية: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نسلط بعضهم على بعض. وهذا مشاهد في الدنيا كثير، نسأل الله السلامة. ثم الوجه الثاني: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، من الموالاة أي التتابع، أي نتبع بعضهم بعضا في نار جهنم، فوجا إثرة فوج، طائفة إثرة طائفة، كما قال ربنا جل جلاله: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وكما قال جل من قائل: قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وكما قال جل من قائل: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وحكى جل جلاله في سورة إبراهيم بأنهم يتفاوضون ويلوم بعضهم بعضا، ثم يوجهون اللوم إلى الشيطان الأكبر فيتبرأ منهم. قال جل من قائل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. فالتولية هاهنا فسرها بعض أهل العلم بأنها بمعنى الموالاة التتابع، يتبع بعضهم بعضا في جهنم. ثم الوجه الثالث قالوا التولية بمعنى أن يتخذ بعضهم بعضا أولياء، فالكافر ولي الكافر، الكافر من الجن ولي الكافر من الجن، والكافر من الإنس ولي الكافر من الإنس، والكافر من الجن والإنس، الموالاة بينهم متبادلة، كما قال ربنا جل جلاله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وكما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون. ويوم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن والإنس، الله جل جلاله يوجه لهم هذا النداء: يا معشر الجن والإنس. وسمي يوم القيامة يوم التناد، يوم التنادي لكثرة النداءات في هذا اليوم. الله جل جلاله ينادي كل واحد منا باسمه واسمه أبيه: يا فلان ابن فلان. وكذلك ينادي بعضهم بعضا. فمن هذه النداءات أن الله جل جلاله يقول: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ الاستفهام هاهنا ذكر فيه المفسرون وجهين: الوجه الأول بأن المراد به التقرير، استفهام تقريري، ليس مراد المخاطب أن يستفهم المخاطب، وإنما مراده أن يقرره، أن يجيبه بقوله بلى، كما في قول جرير يمدح بعض بني مروان: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ المعنى: بلى أنتم كذلك. فها هنا: ألم يأتكم رسل منكم؟ المعنى: بلى، هذا تقرير لهم. الوجه الثاني بأن الفعل المضارع في هذه الآية مشوب معنى الماضوية، فيه معنى الفعل الماضي، والمراد بحرف النفي الإثبات، حرف النفي لم، إذا دخلت عليه أداة الاستفهام مراد به الإثبات. ألم يأتكم، المعنى قد أتاكم، كما في قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك، كما في قول الله عز وجل: ألم نجعل له عينين، المعنى قد جعلنا له عينين ولسانا وشفتين. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم. هنا قال بعض المفسرين: في هذه الآية دلالة على أنه قد كان في الجن رسل، وبعضهم سمى واحدا من أولئك الرسل بأن اسمه يوسف، ولكن الذي عليه الجمهور، جمهور المفسرين وأهل العلم سلفا وخلفا، أن الجن ما كان فيهم مرسلون، وإنما المرسلون كانوا من الإنس، والجن ما كان فيهم إلا منذرون، وهم رسل الرسل، هم الذين يسمعون من الرسل فيبلغون أقوامهم، كما حكى ربنا جل جلاله في قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وثبت في الحديث الصحيح أن وفدا من الجن كثير عددهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عكاظ واجتمعوا به واستمعوا إليه وسألوه الزاد وولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهذه الآية قول الله عز وجل ويجركم من عذاب أليم استدل بها أبو حنيفة رحمه الله في قوله بأن المطيع من الجن لا يدخل الجنة وإنما غايته أن ينجو من النار، لأن الجن هاهنا قالوا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، هذه هي الغاية. ولكن الذي عليه الجمهور بأن مطيعهم في الجنة استدلالا بقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال فبأي آلاء ربكما، والخطاب للجن والإنس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه السورة على الصحابة قال لهم والله لقد كانت الجن أحسن جوابا منكم، ما سمعوا هذه الآية إلا قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. هذه الآية التي تكررت في السورة 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما سمعتها الجن إلا قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. والدليل على أن مطيع الجن في الجنة قول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ففي هذه الآية دليل على أن في الجنة جنا يحصل منهم الطمس للنساء. أنتم معي أيها الناس ولا ما عندكم علاقة بموضوع الجن ده؟ المهم احنا نمشي الجنة إن شاء الله. طيب نرجع إلى الآية، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. طيب إذا قيل أيها الإخوة الكرام بأن الجن ما كان فيهم رسل، فما معنى قول الله عز وجل ألم يأتكم رسل منكم؟ قال أهل العلم هذا من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، هذا من إطلاق المجموع وإرادة بعضه. ما فهمتم؟ أضرب لكم مثلا، لما ذكر ربنا في سورة الشمس قصة ثمود قال كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه، أي فكذبوا صالحا فعقروها، عقروا ماذا؟ الناقة. هل كلهم عقرها وإنما عاقرها واحد بدليل قول الله عز وجل فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، لكن الله عز وجل نسب الفعل إلى المجموع. طيب مثال آخر، قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. هل القمر نور للسماوات السبع كلهن أم أنه نور للسماء الدنيا؟ واضح يا الإخوان؟ فهذا من إطلاق المجموع وإرادة بعضه. ويوضح ذلك قراءة حمزة في سورة البقرة قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قراءة حمزة نعم ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، المعنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر. فهمتم؟ ومنه قول القائل: فإن تقتلونا بحرة واقم فلسنا على الإسلام أول قاتل، أي فإن تقتلونا عند حرة بمعنى تقتلوا بعضنا فلسنا على الإسلام أول قاتل. يا أخوان أنا شاعر إنكم ما فاهمين، واضح الكلام؟ طيب، لماذا لم يجعل منهم رسلا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيوة، الآية تحتمل، ولذلك قال بعض المفسرين بأنه كان فيهم رسل. أي نعم، لكن الذي عليه جمهورهم أن الرسل كانوا من الإنس. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي يبينون لكم الحلال والحرام والقصص والأمثال والوعد والوعيد والأمر والنهي، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ لقاء يومكم هذا المقصود لقاء ما فيه من الأهوال والشدائد التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والتي قال الله عز وجل فيها: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وهذا اليوم أيها الإخوة الكرام في بعض آيات القرآن بيّن ربنا أنه كألف سنة، وفي بعضها بيّن أنه 50,000 سنة. أما الموضع الذي فيه 50,000 سنة في سورة المعارج، في قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما الموضعان اللذان فيهما أنه 1,000 سنة ففي سورة الحج، قول ربنا جل جلاله: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والموضع الآخر في سورة السجدة في قوله سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فمن هنا أيها الإخوة الكرام بعض المفسرين تحير في الجمع بين هذين الموضعين، والصحيح بأن يوم القيامة على الناس ليس سواء، فبعض الناس يوم القيامة عليه 50,000 سنة وبعض الناس دون ذلك بكثير، حتى جاء في بعض الأحاديث بأن يوم القيامة على المؤمنين كقائلة النهار، يعني نصف يوم كقائلة النهار وسرعان ما يثوبون إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ومفهوم الآية أنه على المؤمنين يسير. وكذلك الموضع الآخر في سورة الفرقان، قول ربنا جل جلاله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ثم قال بعدها: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فذكر أن أهل الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأن ذلك اليوم على الكافرين يوم عسير. وبعض المفسرين جمع بأن يوم القيامة الذي يقوم فيه الأشهاد ويبعث فيه الخلائق مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك اليوم من أيام الآخرة مقداره 1,000 سنة، والله أعلم أي ذلك كائن. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، شهدنا بمعنى أقررنا، شهدوا على أنفسهم بأنهم قد جاءتهم رسل من جنسهم أي من جنس الإنس، وقد قصوا عليهم آيات ربهم وأنذروهم لقاء يومهم هذا. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا، كما في سورة الزمر: وسيق الذين زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ماذا قالوا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وفي سورة غافر: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ماذا قالوا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. طيب انتبهوا أيها الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يفتح مغاليق القلوب. ها هنا لما قالوا شهدنا على أنفسنا، هم صادقون أم كاذبون؟ صادقون. كذلك لما قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، هم صادقون. لما قالت لهم الملائكة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، هم صادقون. ولكن دلت آيات من القرآن على أنهم يكذبون، كما في قول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين، هذا كذب أو ليس كذبا؟ كذب بغير شك. وفي موضع آخر قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. واضح أيها الناس؟ كيف نجمع بين هذه المواضع؟ في مواضع يثبت ربنا جل جلاله أنهم يصدقون ويقرون، وفي مواضع الله جل جلاله يخبر بأنهم يكذبون ويجحدون. وكما قال جل جلاله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والجواب من وجهين. الوجه الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما رأى المشركون أنه لا خلاص لأهل الشرك كذبوا فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وأنطق جوارحهم، ومصداق ذلك: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ينزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذن الجمع بأن الكذب يكون بماذا؟ باللسان، والصدق يكون بماذا؟ بالجوارح. هذا وجه. الوجه الثاني بأن يوم القيامة يوم طويل مواقفه متعددة وأحواله مختلفة، ففي بعض هذه المواضع يجحدون ويكذبون وفي بعضها يصدقون ويقرون. كعادة الإنسان الكذاب لو وقف أمام القاضي فإن أقواله ينقض بعضها بعضا في جلسة لا تتعدى يعني ساعتين أو ثلاثا، فما بالكم بيوم كان مقداره 50,000 سنة. واضح أيها الناس؟ إذن الوجهان، القرآن أيها الإخوان لا يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية دلت على أن الله عز وجل لا يعذب ناسا إلا بعدما ينذرهم، بعدما يأتيهم رسول، وهذا قد بينه ربنا جل جلاله في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله جل جلاله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وفي قوله جل جلاله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وفي قوله جل جلاله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل جلاله يقيم الحجة على الناس بإرسال الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولذلك يوجه إليهم هذا السؤال: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. قال سبحانه مخبرا عن حالهم: وغرتهم الحياة الدنيا، بمعنى أن هؤلاء قد آثروا الفانية على الباقية والعاجلة على الآجلة، آثروا الخزف على الذهب، آثروا المتاع القليل على المتاع الأبدي السرمدي. وتوضيح ذلك أن الواحد من رؤوس الكفر رأى نفسه سيدا متبوعا مطاعا، وأنه لو آمن وأسلم سيصير واحدا من عامة الناس، فكبر ذلك عليه. توضيح ذلك أن الإنسان في الدنيا، الإنسان الذي غرته الحياة الدنيا، يؤثر المتاع العاجل، يسمع النداء لصلاة الصبح لكنه يؤثر التلذذ بالنوم ساعتين أو ثلاثا على مرضات ربه. في رمضان الله جل جلاله يأمره بالامتناع عن الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكنه يؤثر المتاع العاجل من طعام أو شراب أو نساء، هذا هو الاغترار بالدنيا. يؤثر الحرام على الحلال، يؤثر الخبيث على الطيب. قال الله عز وجل: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هؤلاء من الجن والإنس أقروا على أنفسهم بأنهم كفروا بالله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأنهم ما آثروا مرضاة الله عز وجل. يقول سبحانه: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك بعض المفسرين أعربها على أنها واقعة بعد جملة مقدرة فيها مبتدأ وخبر: ذلك القصص الذي قصصنا عليك، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، فهي في موضع رفع. وبعضهم قالوا بل هي في موضع نصب: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، أي ذلك لأجل أن ربك لم يكن مهلك القرى بظلم. قوله جل جلاله: وأهلها غافلون، في موضع نصب جملة حالية، والحال أن أهلها غافلون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة دلت على ما دلت عليه سابقتها بأن الله جل جلاله لا يعذب ناسا إلا بعدما يقيم عليهم الحجة. ولذلك جمهور علمائنا رحمهم الله قالوا أهل الفترة الذين كانوا بين رسول ورسول ولم يأتهم نذير هؤلاء لا يعذبون، لا يعذبون، وإنما يوم القيامة يمتحنون. طيب، ما الجواب على بعض الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم على بعض أهل الفترة بأنهم في النار، كقوله عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله: أين أبي؟ قال له: أبي وأبوك في النار، والحديث في صحيح مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لما زار قبر أمه آمنة بالأبواء فبكى حتى أبكى أصحابه، قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لو أننا أيها الإخوان انتبهنا لهذه المسألة فسنستريح منها عند سورة الإسراء في قول ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهي مسألة طال فيها الخلاف بين أهل العلم، وسنعرض لها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.